أرقى نحو النجم وأبقى فقه المرأة نور في الوجدان وأنقى علمني كي أرقى نحو النجم وأبقى فقه المرأة نور في الوجدان وأنقى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أخواتي المشاهدات في حلقة جديدة من برنامجنا فقه المرأة. حديثنا اليوم عن موضوع أظن أنه يهم كل مرأة. هذا الموضوع يتحدث عن زينة المرأة، عن اعتناء المرأة بقوامها ورشاقتها وزينتها. الحقيقة الإسلام أباح التزين والتجمل، بل وطلب من المرأة ومن الرجل كليهما التزين والتجمل. في هذا وردت كلمة الزينة في القرآن الكريم عدة مرات، من بينها قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن بينها أيضا قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. عندما نتحدث عن الزينة يحلو لنا هنا أن نستشهد بحادثة جرت مع خولة بنت حكيم زوجة عثمان بن مضعون رضي الله عنهما. جاءت قدمت خولة، دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وكانت بهيئة الرثة، رثة الثياب لا تعتني بمظهرها. فلما ذهبت قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة، ما أبذ هيئة خولة، ما السبب؟ الإسلام يحث على التجمل والتجمل والتزين مطلوب في حدوده المعتدلة. قالت: يا رسول الله، إن زوجها يقوم الليل ويصوم النهار كأنها بلا زوج. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام عثمان بن مضعون قال: يا عثمان، أرغبة بك عن سنتي؟ قال: لا والله يا رسول الله، وإنما بك أقتدي. قال: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأنكح النساء، وإن لأهلك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. إذن التزين مطلوب في الإسلام ولكن بحدود الحلال. مشكلة اليوم كثير من بناتنا وفتياتنا أنهن يبالغن في التزين حتى يقعن في المحرمات، يفرطن في استخدام هذا الحق الذي أباحه الله تعالى، بل وطالب به كل من النساء والرجال. هذا الإفراط في ارتكاب المنهيات، في اختلاط المباحات والمكروهات والمحرمات، هو ما نحب أن ننوه إليه اليوم. إذن التجمل مطلوب في الإسلام في حدود ما أباحه الله تعالى، أما إذا تعدى تلك الحدود فهو الظلم المبين، ظلم الإنسان لنفسه وظلم الإنسان لمجتمعه. يقول تعالى في هذا: ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. ما نراه اليوم في انتشار الآثام في المجتمع، التفلت والتحلل الأخلاقي والتحلل الجنسي في المجتمعات، هو ثمرة من ثمار هذا التزين المتفلت من أي ضابط، تزين المرأة وتحللها من الضوابط. وبالتالي يحلو لنا هنا أن نستشهد بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: صنفان من أمتي لم أرهما، صنفان من أهل النار لم أرهما، من هذين الصنفين نساء كاسيات عاريات، يلبسن الثياب ولكنهن كالعاريات، تظهر هذه الثياب مفاتن أجسادهن بدلا من أن تخفيها، كاسيات عاريات، مائلات أي مائلات عن الحق، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت من كثرة ما يتصنعن الزينة في رؤوسهن وشعورهن، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. في هذه الحلقة سنرى سوية حدود زينة المرأة، ضوابط زينة المرأة، ما يجوز لها أن تتزين به وما لا يجوز لها أن تتزين به. نبدأ بالخضاب. الخضاب هو ما غير لونه، كل شيء غير لونه فيسمى خضابا، يقال اختضبت المرأة واختضب الرجل. الخضاب في الإسلام سنة مستحبة للرجال والنساء، يسن للرجل ويسن للمرأة إذا غزا الشيب رأسهما أن يخضبا وأن يغيرا لون الشيب، سواء كان هذا التغيير بالحناء أو الكتم، والكتم هو نبات كانت تستخدمه العرب لصبغ الشعر، لخضاب الشعر بين السواد وبين الحمرة، قريب من الصفرة، أو بأي نوع من أنواع الأصبغة. يستحب تغيير الشيب في شعر المرأة وفي شعر الرجل ولحيته عند جمهور الفقهاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. فاليهود والنصارى لا يصبغون، ظنا منهم أن التجمل والتزين يتناقض مع مفهوم التدين والتعبد لله تعالى. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، هذا الأمر يؤخذ للاستحباب لا للوجوب. الدليل على ذلك هو أن بعض الصحابة عندما سمعوا هذا الحديث خضبوا شعورهم بالحناء والكتم، كأبي بكر وعمر. أبو بكر خضب بالحناء والكتم، وعمر خضب بالحناء، وبعضا منهم لم يخضب أبدا. وإذن هو للاستحباب، يستحب لمن غزى رأسه الشيب أن يخضب رأسه إما بالحناء أو الكتم، وهو نبات أصفر يصفر الشعر، أو ما إلى ذلك من أصبغة تلون الشعر. لا يعتبر الصبغ بالحناء أو الكتم أو ما إلى ذلك من أصبغة ملونة للشعر، لا تعتبر هذه مادة عازرة. كثيرا ما أسأل من قبل النساء: هل إذا صبغت شعري بالمش أو الصباغ أو أي نوع من أنواع الأصبغة، هل يعتبر هذا مادة عازلة لي وتمنع صحة الوضوء وتمنع صحة الصلاة؟ هذه الأصبغة الموجودة اليوم تقاس على الحناء وعلى الأصبغة التي كانت توجد في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. وبما أنه ندب النبي عليه الصلاة والسلام صحابته إلى خضب شعورهم وصبغها، إذن هذه ليست مادة عازلة، وهذا أيضا ما يؤكده العلم. هذه المواد الأصبغة ليست مادة جرمية على الشعر، وإنما هي فقط تلون الشعر. خضب الشعر هو تغيير لونه بالحناء أو الكتم، نبات لتصفير الشعر أو الأصبغة الملونة. لا يعتبر الخضب بأي نوع من الأصبغة مادة عازلة على الشعر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم. ولكن ماذا لو أرادت المرأة التي شاب شعرها أو الرجل الذي شاب شعره وشابت لحيته أن يصبغ بالأسود؟ هل يجوز خضب الشعر بالأسود؟ عندما نقول خضب الشعر بالأسود، هذا يعني أن الشعر الذي شاب لم يعد يظهر له أي أثر للشيب، لأن السواد يمحو أثر الشيب نهائيا. أما ما عدا ذلك من الأصبغة بغير الأسود من الحناء والكتم وما شابه ذلك من الأصبغة بغير الأسود، فإنها لا تمحو أثر السواد، بل ما يزال هنالك أثر على أن هذا الشعر كان شائبا ولكنه غير بالخضاب. وبالتالي ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز صبغ الشعر أو خضاب الشعر بالأسود، واستدلوا في هذا على حادثة أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بوالد أبي بكر أبي قحافة يوم فتح مكة، وكان رأسه قد ابيض ولحيته حتى أصبح كالثغامة وهو نبات أبيض، فقال: غيروا هذا واجتنبوا السواد. إذن ذهب جمهور الفقهاء القدامى، الشافعية، الحنبلية، الحنفية، المالكية، إلى حرمة أو كراهة خضب الشيب بالأسود لما يحتمله من معنى الغش والتدليس. لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بأبي قحافة وقد ابيض رأسه ولحيته، قال: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. ولكن هذا الرأي لجمهور الفقهاء. هنالك اليوم من الفقهاء المعاصرين من نحى منحى آخر ونظر لعلة الحديث. ما دامت العلة هي النهي عن الغش وعن التدليس وعن التظاهر بالشباب، وقالوا هذا الحديث ورد بحادثة مخصوصة وهو والد أبي بكر وكان قد بلغ من السن عتية، وبالتالي قالوا يحرم أو يكره كراهة تحريمية لمن كان في سن الشيخوخة أن يخضب بالأسود، ولكن من كان في سن الشباب أو في سن الكهولة لا يحرم عليه أن يخضب بالأسود لانتفاء الغش والتدليس وانتفاء تظاهر الشباب أو التشبب كما يقال. ذهب بعض العلماء المعاصرين، دكتور القرضاوي فتاوى الكويت وهي تابعة لوزارة الأوقاف ودائرة الإفتاء في الكويت، إلى أن الكراهية أو الحرمة تنحصر في حق الشيخ الكبير لما فيه من الغش والتدليس. يجوز لمن كان أصغر من سن الشيخوخة أن يصبغ بالأسود لانتفاء التدليس. وكان أيضا هنالك بعض من الصحابة من كانوا يصبغون ويخضبون شعورهم بالأسود، من هؤلاء عثمان بن عفان رضي الله عنه، الحسن والحسين رضي الله عنهما. إذا صبغ بعض السلف بالأسود ومنهم عثمان بن عفان، الحسن والحسين رضي الله عنهم، ولم ينكر عليهم أحد من الصحابة، وهذا دليل على جواز خطب الشعر بالأسود لمن لم يكن في سن الشيخوخة. أمر آخر يتعلق بخطب الشعر وهو خطب اليدين والقدمين بالحناء. خطب اليدين والقدمين هو تغيير لونيهما بالحناء ونحوها من المواد التي تطري البشرة وتغير اللون. حث النبي صلى الله عليه وسلم المرأة على خطب يديها. روى أبو داود والنسائي وحسنه الألباني عن أم المؤمنين عائشة أن امرأة أومت بيدها من وراء ستر بكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال: وما أدري أيد رجل أم يد امرأة؟ قالت: بل يد امرأة. قال: لو كنت امرأة لغيرت أظفارك، يعني بالحناء. إذن الخضاب سنة مستحبة للنساء، ويستحب لها أن تخضب يديها وتخضب قدميها بالحناء. لكن ما حكم من يفعل هذا من الرجال؟ هل هنالك رجال يخضبون أيديهم بالحناء وأرجلهم بالحناء؟ هذا مكروه بل حرام للرجال، هو فقط مباح ومستحب أيضا للنساء. أما الرجال فإن خضب الرجال لأيديهم وأقدامهم بالحناء أو ما شابه ذلك إنما هو تشبه بالنساء وهو منهي عنه. لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ما هو حكم كشف كفي المرأة المخضوبتين أمام الرجال الأجانب؟ نرى كثيرا من البلدان العربية والإسلامية ما تزال تمارس هذه العادة، كالسعودية، كالسودان، ما تزال المرأة تخضب يديها بالحناء. هل يجوز لها أن تبدي كفيها أمام الرجال الأجانب أم هي من الزينة التي لا يجوز؟ الفقهاء القدامى لم يتعرضوا لهذا الحكم، ولكن عندما ننظر في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام منها أنه رأى الحديث الذي يقول ترويه عائشة أم المؤمنين: أومت امرأة بيدها من وراء الستر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها فقبض يده، قال: ما أدري أيد رجل هذه أم امرأة؟ قالت: بل يد امرأة. قال: لو كنت امرأة لغيرت أظفارك بالحناء. وهذا دليل على أنه يجوز للمرأة أن تكشف يديها المخضوبتين بالحناء أمام الرجال، وهي من الزينة التي يجوز إبداؤها، ليست من الزينة التي يحرم إبداؤها أمام الرجال. وأيضا الحديث الآخر: اختضبي تترك إحداكن الخضاب حتى تكون يدها كيد رجل. بعض الفقهاء المعاصرين بحث في حكم كشف المرأة يديها المخضوبتين أو كفيها المخضوبتين أمام الرجال الأجانب، وقال هذه من الزينة التي يجوز للمرأة إبداؤها، واستدلوا بحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه، وخير طيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه. وقالوا ما ظهر لونه أي لون الخضاب. لم يتعرض الفقهاء القدامى لهذا الموضوع، ذهب بعض المعاصرين إلى أن خضب اليدين من الزينة الظاهرة التي يجوز للمرأة أن تبديها أمام الرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه، وخير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. أمر آخر نراه اليوم يتفشى في مجتمعاتنا، النقوش والرسوم بالحناء على اليدين وعلى الكفين، رسوم وردات، زهور، ما إلى ذلك من أمور ترسمها المرأة وتنقشها على كفيها. هل هذا من الزينة التي يجوز؟ هل هذا من الخضاب الذي يجوز إبداؤه أمام الرجال؟ الأرجح الذي رجحه العلماء المعاصرون، بما أن هذه الرسومات هي أمر مستحدث لم تكن على زمن النبي عليه الصلاة والسلام، رجح العلماء المعاصرون أن هذه الزينة، النقوش والرسوم على الكفين، هي من الزينة التي يحرم إبداؤها أمام الرجال، لأنها تلفت نظر الرجال، تثير انتباههم، وربما تثير غرائزهم وشهوتهم، وكل ما يؤدي إلى حرام فهو حرام بالتالي. أيضا نتساءل هنا، كثيرا ما نرى هذه الرسوم تكون بجرم نافر، هي بالحناء ولكن عندما نلمسها على اليد نرى لها جرما نافرا، سماكة. هذا الموضوع يقودنا إلى الحديث: هل غسل المرأة ووضوء المرأة في هذه الحالة صحيح؟ صحيح أنها وضعت الحناء، والحناء كما قلنا هو الصباغ، مادة لا تعزل وصول الماء، لا تمنع وصول الماء إلى البشرة، ولكن هنا هذا الجرم وهذه السماكة هي ليست صباغا وإنما جرم وسماكة موجودة على اليد بالحناء تمنع وصول الماء، وبالتالي الوضوء غير صحيح والغسل غير صحيح. إذن الرسومات المستحدثة اليوم للنقش بالحناء وغيرها على اليدين هي من الزينة المحرم إظهارها أمام الرجال الأجانب، أو هي مكروهة تحريما. آخر أمر نبحثه قبل الفاصل هو مسألة طلاء الأظافر. بعض النساء تقول نعم اليوم نحن لا نستخدم الحناء، وإنما هنالك استحدث العلم اليوم والتطور مسألة المانيكور، إذا نستبدل الحناء وخضاب اليدين بالحناء بالمانيكور. أقول الحناء يختلف تماما عن المانيكير أو المانيكور لعدة لسببين. السبب الأول ما يصاحب عادة طلاء الأظافر بالمانيكور، عادة إطالة الأظافر وبرد الأظافر، وهذا من الأمور من المنهي عنها شرعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة من بينها تقليم الأظافر. وأيضا هذه المادة طلاء الأظافر هي مما يمنع وصول الماء ونفاذ الماء إلى الظفر، وبالتالي هي من الأمور التي تمنع صحة الوضوء وتمنع صحة الغسل. أهلا وسهلا بكنا من جديد. تساءلنا قبل الفاصل عن حكم مكياج المرأة وصبغ المرأة لوجهها بشتى ألوان المساحيق المستحدثة اليوم. عندما نقول مساحيق الوجه ومكياج الوجه، للأسف نرى هذه الموضة الحديثة طالت بلظاها بعضا من فتياتنا المحجبات. بتنا نرى بعض المحجبات تتسابق إلى صبغ وجهها بشتى ألوان هذه المساحيق، وهذا للأسف من الأمور المستوردة من الغرب نتيجة للنظرة المادية ونتيجة للتفلت الأخلاقي والجنسي والتحلل من الضوابط الأخلاقية والدينية، وأيضا نتيجة تسابق الشركات الكبرى اليوم لصناعة أهم المساحيق والترويج لها بشتى أنواع الإعلانات. ويعني مصيبة كبرى اليوم أن يكون هم المرأة الاعتناء بجسدها، هم المرأة أن يظهر وجهها بأبهى منظر لتستمطر مديح الرجال وثناء الرجال وترضي شهوتها وترضي غرورها. هذه الأمور من الأمور التي يحرم على المرأة إبداؤها، ويقول تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وما ظهر منها فسره العلماء والمفسرون بأنه الوجه والكفان بدون زينة مفتعلة. البعض من النساء اليوم تقول كيف تقولين هذه المكياج اليوم مكياج الوجه من الأمور المحرمة؟ ألم يكن الاكتحال بالإسمد سنة مستحبة للرجال وللنساء؟ أقول نعم، هنالك فرق بين الاكتحال الذي كان في السابق وبين ما تفعله اليوم من مساحيق المرأة، من مساحيق الوجه، من مساحيق العينين، مساحيق الخدين، مساحيق الشفتين، هذه تختلف تماما. عندما حث النبي صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء على الاكتحال، المراد به الاكتحال بالإسمد، والإسمد هو نبات يقوي البصر ويقوي الأهداب، وبالتالي حث عليه على أنه دواء طبي، ويأتي تأتي الزينة تبعا لا مقصود وليست مقصودة لذاتها. لذلك نقول الاكتحال بالإسمد سنة مستحبة للنساء والرجال قبل النوم، لأن الإسمد يقوي البصر ويزيد في شعر الأهداب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اكتحلوا بالإسمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. مكياج العينين اليوم يختلف عن الكحل العربي، وهو من الزينة المحرم إبداؤها أمام الرجال الأجانب. كثيرا ما أسأل من قبل النساء، أنا أضع الروميل أو السائل الأسود على رموش العينين، هل وضوئي صحيح وصلاتي صحيحة؟ هنا سؤال وجيه، يعني أحيانا لا، ليس بالضرورة كل من تضع السائل الأسود على العينين أنها تفعل محرمة، لأنها ربما تضعها أمام زوجها، أمام محارمها، أمام النساء، وهذا إذن سؤال وجيه نعود للإجابة عليه. هذا السائل الأسود إن كان مما يزول ويسيل بالوضوء فهو مما لا يمنع صحة الوضوء وليس جرما يمنع نفاذ الماء. أما وهنالك اليوم من هذه المكياجات رموش مما تغطي رموش العينين بحيث يكون لها جرم وسماكة على الرموش، وبحيث لا تسيل مع الماء فهذه إذا وضعت على رموش العينين تمنع نفاذ الماء، وبالتالي وضوء المرأة غير صحيح، وغسلها إن كان عليها غسل فرض غير صحيح. إذن السائل الأسود الذي يوضع على رموش العينين ما يسمى بالروميل يمنع صحة الوضوء إن كان له جرم أي سماكة ولا يسيل مع الماء. البعض يستدل على جواز إظهار المرأة لتحمير الخدين، لتصفير وتخضير العينين وتحمير العينين وتحمير الشفتين بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن خير طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه، وخير طيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه. ويقولون إذا أن تبدي المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه هذا جائز، وبالتالي إظهارها للمكياج جائز. أقول هذا الحديث لا يدل أبدا على ما استدلوا به، وإنما هو لي للنصوص وتطويع لها بما لا يحتمل معناها، لأن هذا الحديث يتحدث عن أن المرأة يجوز لها أن تستخدم طيب النساء وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه من هذا الخلوق والزعفران. الخلوق مادة بين الحمرة والصفرة تستخدمها كانت المرأة لطلاء وجهها، ولكن هذا لا يعني أبدا أن تظهر بهذه الزينة أمام الرجال الأجانب، أبدا لا يدل هذا الحديث على هذا المعنى. وبالعكس الآية الكريمة عندما تقول: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، توضح أنه لا يجوز أن يظهر من المرأة إلا وجهها وكفيها بدون زينة مفتعلة، ما ظهر بدون إظهار. إذن حديث خير طيب النساء ما خفي ريحه وظهر لونه لا يفيد جواز المكياج. نرى ظاهرة أخرى تتفشى اليوم في مجتمعاتنا، تتطيب المرأة بأجمل وأحلى أنواع العطور، وكانت نتيجة اليوم لتسابق الشركات الكبرى أيضا اليوم في تصنيع شتى أنواع الطيوب والعطور للمرأة، وتشتري المرأة هذا، تقول: هل يحرم علي أن أتزين بهذا؟ هل يحرم علي أن أتطيب؟ طبعا الشرع لا يحرم الرائحة الطيبة، ويجوز للمرأة أن تتطيب أمام زوجها وأمام محارمها وأمام النساء، ولكن أن تضع هذا الطيب وذو الرائحة الفواحة وتخرج بهذا أمام الرجال الأجانب ليفوح عطرها وإرضاء لنزوة غرورها وإرضاء لاستمطار المديح والثناء عليها، فهذا مما لا يجوز، لأنه يفتن الرجل ويثير اللفت النظري لديه، وبالتالي يلتفت ليرى من صاحبة هذه الرائحة الفواحة. أقول أن تضعه في بيتها جائز، ولكن عليها أن تتحرى قبل أن تخرج من بيتها، أن تزيله بالصابون بالماء، وأن لا تقصد فتن الرجال الأجانب بهذا الطيب. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أي امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. لا يحرم على المرأة استخدام العطور في بيتها لزوجها أو أمام النساء أو أمام المحارم من الرجال. أحيانا لا تعطر المرأة جسدها ولكن تعطر ثيابها، والحقيقة أن الحكم سيئ سواء عطرت جسدها أو عطرت ثيابها، لأن القصد هو عدم إثارة انتباه الرجال ولفت نظرهم وإثارة الشهوة لديهم. حرمة تعطر المرأة تتناول تعطرها في جسدها أو ثيابها. في هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. والبخور كانوا يستخدمونه لتعطير الثياب. هذه الأحاديث التي ذكرناها دليل على أن كل ما من شأنه إثارة الرجل وإثارة شهوة الرجل حرام، سواء كانت عن عمد أم عن غير عمد، لأن عفة المجتمع أمر ضروري لصلاح المجتمع ولاستمرار المجتمع، وهذا لا يكون إلا باستعفاف الرجال والنساء. استعفاف الرجال يكون بغض البصر، واستعفاف النساء يكون بإخفاء الزينة التي حرم الله تعالى إبداءها، ولا يظهر من المرأة إلا وجهها وكفيها بدون زينة مفتعلة، سواء كانت هذه الزينة طيبا تظهر رائحته وتفوح، أو كانت مساحيقا تجمل الوجه وتزين الوجه. كثيرا ما نرى النساء اليوم تتحلى بأنواع عديدة من الحلي. ما حكم هذه الزينة التي تزين المرأة بها وجهها وكفيها؟ هل هي من الزينة التي يجوز إبداؤها؟ ذهب ابن عباس إلى أن ما يجوز للمرأة أن تبديه أمام الرجال الوجه والكفان الخاتم والسوار. ذهب معظم المفسرين والفقهاء إلى أن الزينة الظاهرة هي الوجه والكفان فقط. هذه هي الزينة التي يجوز للمرأة إبداؤها، وأنت أختي المشاهدة بالخيار، إن أردت رضاء الله تعالى فالطريق أمامك واضح، واستفتي قلبك، استفتي قلبك ولو أفتاك الناس وأفتوك. والمراد بهذا أن تأخذ المرأة ويأخذ المرء بالاحتياط لدينه، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. انتهت حلقتنا لهذا اليوم، وسعدنا واستمتعنا بصحبتكم، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علمني لو حرفا، إن الجهل كمنفى، ما قيمة أيامي لا شط لا مرفى. علمني لو حرفا، إن الجهل كمنفى، ما قيمة أيامي لا شط لا مرفى. علمني.